بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في كل رحلة هناك زاد وراحل ودليل. نحن في رحلتنا في الحياة، كيف نحصل على الزاد؟ وما هو الدليل الذي يدلنا على الطريق الصحيح في هذا العمر المحدود وهذه الواجبات التي تحاصرنا من كل مكان والحقوق المحيطة بكل حركاتنا؟ كيف نصل إلى الطريق الصحيح؟ وكيف نلتفت إلى الحق الذي يريد منا أن نرفعه في قلوبنا وعلى ألسنتنا ونتجه بهذا المضمار وبهذا المجال؟ حياة الإنسان محدودة، وحياته في الدنيا محدودة، ولكنها في الحقيقة لا حدود لها. والمشكلة الأساسية التي تواجه الإنسان وتواجهنا في الحياة أن كل شيء يرتبط بعالم الآخرة هو غيب عنا، غائب عنا. كل شيء يرتبط في الدنيا ظاهر، الحواس تلتمسه، ولكن الذي يرتبط بالآخرة غائب عنا. وسبحان الله، تجد الشيء الغائب المرتبط بالآخرة هو الذي يحكم على الظاهر المرتبط بالدنيا في كل شيء، حتى في الطبيعة، القوانين الطبيعية، تجد القوانين الغائبة عنا هي التي تحكم القوانين الظاهرة. حتى نية الإنسان غائبة ومستورة تحكم ظاهر الإنسان وتحكم حركات الإنسان، بل تحكم حتى العبادة التي تقوم بها أنت، تصلي بأي نية وتزكي بأي نية وتذهب إلى بيت الله الحرام بأي نية وتجاهد بأي نية. وهكذا نجد هذا المعنى الكبير أيها الأحبة يأخذ بأعناقنا إلى الحق وإلى طريق الصلاح. ونحن نحيي ذكرى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأيام العظيمة المليئة بالعبر والدروس، حتى نصل إلى حقيقة الأمر. آيات الله تحيط بالإنسان في الكون والحياة والنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في كل شيء. لكن لاحظ المسألة، أين تبدأ؟ من أين تبدأ وأين ننطلق معها؟ نحن البشر، نحن بني آدم، نحن الناس، بصورة عامة وبصورة خاصة نحن المنتمين إلى أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا الانتماء يحملنا مسؤولية أكثر من غيرنا. فنبدأ بهذا القول أيها الأحبة، نبدأ معكم هكذا. أول شيء وجد في الأرض هو الخليفة، الخليفة وجد قبل الخليقة. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان قبل أن يخلق الإمام، قبل أن يخلق الخليفة، قبل أن يخلق القائد، وإنما خلق القائد، خلق الخليفة، خلق الإمام قبل أن يوجد الإنسان. وهذه الآيات واضحة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الخليفة قبل الخليقة، واحد. اثنين، النظام قبل الإنسان أيضا. تقرؤون في سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فبدأ القرآن قبل خلق الإنسان، مثل التعبير. حتى في هذه السورة فيها إشارة لأهمية القانون والنظام، أنه الإنسان لا يمكن أن يوجد لحظة واحدة من دون نظام ومن دون إمام ومن دون خليفة، لا يمكن أبدا. لأنه إذا وجد إنسان لحظة واحدة أو ساعة واحدة من دون نظام ومن دون إمام ومن دون قائد ومن دون موجه ودليل، صار لذلك الإنسان حجة على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون لأي إنسان حجة على الله أبدا. قل فلله الحجة البالغة. فالله تبارك وتعالى هو الذي اختار الخليفة. وين اختار الخليفة؟ اختاره أمام ملأ الملائكة التي تملأ السماوات والأرض والعرش. ولم يجعل اختيار الخليفة للملائكة، مع أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لم يعطهم رب العالمين فرصة الاختيار، إنما هو الذي اختار، وجعل صفة المختار للخليفة أنه خالق. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل، لاحظ هذا اسم الفاعل منون، جاعل في الأرض خليفة. بعد ذلك يقول إني خالق، شوف نفس جاعل المنون هي في خالق، في خالق من باب الحكاية مو في خالق، لأن كما هي في القرآن أقول نفس جاعل، التنوين موجود، خالق. فجعل ميزان الاختيار الذي يختار الخليفة هو الذي يخلق الإنسان من الطين. إذا واحد يريد يختار بنفسه لازم عنده قدرة الخلق، وهي ما موجودة إلا عند الله سبحانه وتعالى. فلم يعطها للملائكة، ولم يعطها لأولي العزم من الأنبياء والرسل. هذا موسى كليم الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى قال له جرب يا موسى، انظر ماذا يصنع موسى. موسى أراد أن يختار من قومه 70 رجلا لميقات رب العالمين، فاختار من 70,000 7,000، ثم فرز 7,000، اختار منهم 700. انتبه، توجه بقلبك وفكرك، بارك الله فيك. 70,000 اختار منهم 7,000، من المختار؟ ها، موسى. وموسى من أولي العزم وكليم الله ومعصوم وحجة الله في الأرض. فاختار من 70,000 7,000، ومن 7,000 700، ومن 700 70، اختار 70. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هذا الاختيار الذي هو زبدة المخض وحصيلة الأمور، ها، وفذلكة الاختيار كلها، وقع اختيار موسى على 70 رجل. فظهر هؤلاء 70 كلهم منافقون، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. هل هناك درس أعظم من هذا في القرآن أيها الأحبة؟ بحيث الله لا يعطي الاختيار للملائكة، وحتى موسى من أولي العزم إذا اختار فاختياره يقع على أناس منافقين، فما بالك بسائر الناس اللي يختارون الخليفة أو يختار الإمام أو يختار هو يختار إمام لنفسه إذا كان موسى لا يستطيع أن يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أبدا. إذا قضى الله ورسوله أمرا هذا الاختيار لله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق أيها الأحبة لاحظوا دائما القرآن الكريم يعطينا خطوط عامة نمشي عليها حتى لا نقع في التيه والضلال والظلام ونتخبط في مشيتنا. لا، المشي واضح، القرآن الكريم يوضح لنا. الله تبارك وتعالى يبين أن كل الأنبياء الذين جاءوا للحياة، هؤلاء الأنبياء رغم تفاوت منازلهم ومراتبهم إلا أنهم يتحدون بشيء واحد، أن الناس الذين يعقبونهم يختلفون بعد وفاتهم. كل نبي من الأنبياء يترك أمته فتختلف الأمة، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. هذه آية رقمها 253 في سورة البقرة، الله يتحدث، رب العالمين يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني الله كلمه، مثل موسى ومثل الحبيب المصطفى محمد كلمه ليلة المعراج، حين دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الشيء العظيم. تلك الرسل، اقرأوا الآية بقلوبكم وانتبهوا حتى نعرف من هو الإمام الحسين وماذا تعني كربلاء بالنسبة لنا، ولماذا نحيي عاشوراء وكربلاء، ولماذا نجلس ونبكي على الحسين. اقرأوا القرآن بعمق وتأمل وفكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول القرآن لا يفتح قلبه لمن يقرأه هكذا، إنما لا بد لنا من التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر يفتح الأقفال هكذا، خصوصا مع التقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني الله كلمه، ورفع بعضهم درجات، بعد ذلك يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الدلالات الواضحات المعجزات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بعد ذلك ماذا يقول الحق؟ يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني هنا كل الأنبياء بما فيهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كل الأنبياء، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. شيء طبيعي، لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يترك أناس من بعده كل الناس مؤمنين، هذا لا يمكن أن يكون، هذه سنة موجودة، سنة جارية، ولكن اختلفوا بأي شيء؟ يقول من بعد ما جاءتهم البينات، لأن الله أوضح لهم البينات فاختلف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني الله لو أراد أن يخلق الإنسان من دون حرية ومن دون اختيار ومن دون إشاءة ومشيئة ويجعل على طريق واحد مثل الملائكة لكان ما اختلف أحد على أحد، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان حرية وإشاءة وجعله حرا في الحياة، وأوضح له معالم الطريق وأوضح له البينات الواضحة والآيات الواضحة، وقال له هذا الحق وهذا الباطل، فجعل فيه عقلا وجعل الأنبياء يدعمون هذا العقل، وصار لله حجتان، حجة ظاهرة، حجة ظاهرة في الأنبياء والرسل والأئمة سلام الله عليهم، وحجة باطنة في العقول. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تسمع حبيبي، يوم الجمل الأصبغ بن نباتة يقول أنا واقف مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فجاءه رجل يركض ووقف بين يديه من أصحاب الإمام، فقال له سيدي القوم كبروا ونحن كبرنا، وصلينا والقوم صلوا كذلك، والرب واحد والكعبة واحدة والدعوة واحدة والقرآن واحد، فعلى ما نقاتل هؤلاء؟ على أي شيء؟ الإمام علي قال على كتاب الله، على هذه الآية، وقرأها له: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فقال الإمام علي نحن آمنا وهؤلاء كفروا. فقال الرجل كفر القوم بكتاب الله ونزل يقاتل حتى قتل بين يدي الإمام علي سلام الله عليه. فلاحظوا المسألة وين الآن، نأخذها بشيء من الاختصار. أحيانا تحيط بنا خصوصا هذا الزمن الذي نعيشه يا أخوة، كثرة وسائل الإعلام ليل نهار تنفث الباطل في آذاننا ورؤوسنا، ما تكاد تسمع كلمة حق أبدا، دائما باطل، دائما شر، دائما فسق، دائما فجور. وسائل الإعلام العالمية، وإذا صارت فترة استراحة ففترة استراحة للغناء والموسيقى والطرب، وإذا فترة فكرية ترف فكري فهناك بعض المسابقات التي ما أنزل الله بها من سلطان تأخذنا وتبعدنا عن طريقنا وعن هويتنا وعن واقعنا وعن كل شيء نعيشه نحن. مذيعة تسأل واحد من الشباب عن مغني بريطاني، هذا المغني اتزوج كم ولد عنده وأولاده، الكبير شنو اسمه والصغير ما اسمه، علاقتك يعني لاحظ كمثال أقول ولله المثل الأعلى، هذه العلاقات وهذه الأمور وهذا الإعلام الوافد الذي يعمق الجهل، لا بل هناك خطة لتجهيلنا وضربنا في الصميم. ولا تنسى كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه التي ذكرتها للأخوة البارحة، لما يزور جده الإمام الحسين سلام الله عليه يبين أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه استنقذ عباد الله من الجهالة وحيرة الضلالة، استنقذهم. فنحن في هذه الأجواء، أجواء غريبة نعيشها حقيقة. ذاك اليوم جالس مع مجموعة من الشباب في مكان، طلع فيلم بالتلفزيون، فالفيلم نهايته البطل، بطل الفيلم يقتل ويحرق ويذر بدنه رمادا في الهواء، يذر هكذا. فقام أحد الشباب قال لي يا شيخ تسمح لي أقول شيء ما تزعل مني؟ قلت تفضل. قال الحياة هذه تنتهي هكذا، فليس هناك جنة ولا نار ولا كل شيء، هذا جسده أحرقوه وذروه رماد وانتهى كل شيء. هو قال ما تزعل مني، وأنا حفاظا على عقيدته حقيقة. قلت وين الآن أنا أكلم هذا الشاب عن أهل البيت وعن الصلاة وعن الدين وهو ما عنده علاقة بالله أساسا، يعني الله سبحانه وتعالى الأساس مضروب عنده. فقمت بحركة خاصة، مصباح كان إلى جانبنا، مصباح مشتعل وفي مطرقة موجودة، فأنا أخذت المطرقة، المطرقة فيها عازل، يعني فيها عازل هكذا بحيث إذا صار تيار كهربائي ما يصل إليك التيار، أنا كنت ملاحظ هذا الشيء، فضربت المصباح بالمطرقة حطم المصباح، التفتت إلى الشاب، قلت أسألك بالله، أنا الآن حطمت المصباح، فهل حطمت نور المصباح معه؟ يعني النور اللي كان موجود بالمصباح تحطم بالمطرقة أم أنه موجود؟ قال لا موجود. قلت فكيف تقول أن الحياة انتهت بهذا الإنسان؟ هذا صحيح حطم بدنه وأحرقه وذره ورماد، لكن لم يحرق روح، لم يحرق روحه، ولم يحطم نفسه، ولم يحرق عقله، ولم يضر عقله رمادا في الهواء. هو ذر البدن، والبدن بعلم الله موجود بذراته، هاي الذرات اللي أحرقها كلها موجودة بعلم الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فحقيقة يأسف الإنسان أن يكون بعض أبنائنا هكذا يصلون إلى هذه المرحلة من عدم الإيمان ومن عدم الفهم للأمور، وهذه سببها عدم الحضور في هذه المجالس. وإلا صدقني مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه هي التي تحفظ هؤلاء الشباب وتحفظنا جميعا، تحفظ المجتمعات، تحفظ العالم. هذه المجالس التي كلها نور وكلها معرفة وكلها إيمان وخلق كريم وتربية للرجال وللنساء. فإذا عرفنا ذلك أيها الأحبة، ننتقل إلى المعنى المقابل لهذه المقدمة التي قدمتها لكم. إذا كان لابد من وجود الخليفة ولابد للبشرية من إمام ونظام، فمن دون إمام ونظام ينحل كل شيء. ونقرأ بالمناسبة حديث الثقلين الذي يذكره عامة المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام وذكر النظام في حديث الثقلين، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا من بعدي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما يفترقون أصلا، افتراق ما ممكن يكون بين العترة وبين القرآن الكريم. إذا أخذنا هذا المعنى الدقيق نصل إلى سفينة النجاة التي يجب أن نركبها يا أحبتي، وإلا نغرق ونهلك بظلمات الجهل وظلمات الفساد وظلمات الإلحاد التي تضرب الأرض شرقا وغربا هذه الأيام. شوف الظلم في كل مكان. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وتعال شوف سفينة نوح ولاحظ الدقة في التعبير في هذه السفينة وكلمات نوح، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذه كلها تنطبق على اهل البيت وتنطبق على وجودهم، انهم رحمة للعالمين كما الحبيب المصطفى رحمة للعالمين، فاهل البيت رحمة للعالمين. اذا كان الامر بهذا الشكل ونحن نقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب الصحاح كلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركز على أهل بيته، كما في صحيح مسلم الله الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات يؤكد على أهل البيت. وما من موطن من المواطن إلا يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الولاية لأهل البيت. ويوم الغدير يوم مشهود ومعروف، ومع عظمة أنه يوم مشهود مع الأسف لا تكاد تسمع عنه حديثا ولا مناسبة. مر يوم الغدير مرور الكرام ما تسمع أي شيء عنه، وهكذا تهضم الحقائق مع الأسف وتنسى آيات الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد من التذكير يا أحبتي، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن من يتذكر؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا قرأنا في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الأئمة من بعدي وأن الخلفاء من بعدي 12 خليفة، ماشيين معي في البحث ولا ما ماشيين؟ لننتقل من نقطة إلى نقطة مثل السبحة، شايف المنظومة من فكرة إلى فكرة بس كلها مترابطة في نفس البحث. لاحظ هنا، إذا قرأ المسلمون هذه الأحاديث ولا يمكن لأحد أن ينكرها، موجودة في كتب الصحاح أن الخلفاء 12 خليفة كنقباء بني إسرائيل، وبنفس الوقت تنظر إلى خليفة اسمه يزيد ابن معاوية شارب الخمر قاتل النفس المحترمة رأس الفسق والفجور، هدم الكعبة وأباح المدينة وأدخل جنوده في حرم رسول الله وزنوا بالنساء المحصنات وداسوا عفاف المحصنات وقتل يوم عاشوراء ريحانة رسول الله وقطع رأس الإمام الحسين ورفعه على الرمح وحمل أطفاله ونساءه وبنات رسول الله سبايا مربطين بالحبال من العراق إلى الشام، تعلم أن حديث الأئمة 12 لا ينطبق إلا على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا يكون يزيد بن معاوية واحد من 12 اللي ذكرهم الرسول، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه قال إن بيت أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. هذا صوت الإمام الحسين سلام الله عليه. خرج من المدينة، حوصر في المدينة، خرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين يتجه؟ إلى مكة المكرمة، جدد العهد بزيارة قبر جده رسول الله. وواحد يخرج من موطنه ومسقط رأسه ومن جوار جده رسول الله والحسين روحي له الفداء يخرج بأهله وعائلته، هذا شيء عظيم إذا واحد يتأمله تأمل. وجاء لقبر جده رسول الله بعد أن كان له ذلك الموقف مع والي المدينة ومروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ الذي قال للوالي اقتل الحسين اضرب عنقه، من اليوم الأول خططوا لقتل الحسين وكله كذب وافتراء أنه نعطيك الأمان أو كذا أو ضع يدك في يد يزيد، كله كذب وافتراء. من الساعة الأولى خططوا للقضاء على الحسين وعلى أهل البيت، ويجب أن يحاصر الحسين في كل مكان في الأرض. أين يتجه؟ لا ملجأ له أبدا. هذه الصحراء بين الحجاز والعراق ملؤوها بالجيش والجنود والرايات لمحاصرة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو خارج بأبي وأمه. فخرج ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنك الآن إذا تصغي بعقلك وقلبك والحسين في قلبك تسمع أنين وبكاء عند قبر النبي، فتتأمل هذا الأنين والبكاء، وإذا هذا صوت الحسين يبكي عند جده رسول الله الذي كان يحمله على صدره ويقول حسين مني وأنا من حسين، يضع فمه على فم الحسين لأنه يعلم أن فم الحسين يتعرض للضرب بالسياط بين يدي الدعي بن الدعي بن زياد وبين يدي يزيد بن معاوية. وإذا تسمع صوت الحسين وكأنما من داخل القبر أيضا الرسول يبكي للحسين، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح. هذه أيام عاشوراء ومحرم، إذا هل شهر محرم الأئمة لبسوا السواد وما تجد واحد منهم يضحك أو يبتسم، لأن المصيبة عظمى والرزية كبرى على كل أهل السماوات وأهل الأرض الأحرار منهم. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. أنت يا ريحانة القلب عزيز حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وصبر سابغين. بني حسين نور عيني حسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث. فيقوم الإمام الحسين من قبر جده يكفكف دموعه بكمه، ويسأله محمد بن الحنفية: نور عيني حسين أخي، تخرج من المدينة؟ قال: أخي، إني رأيت رؤيا، رأيت جدي وأنا ماض لما أمرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أولا تقول ما قال لك رسول الله؟ قال: ما حدثت بها أحد ولا أحدث بها أحد، إلى أن ألقى الله ورسوله. ثم خرج إلى مكة المكرمة، خرج إلى مكة ومعه بنات رسول الله، ومعه عياله، ومعه أطفال صغار. فقال له ابن عباس: لو أنك تركت الطريق العام، هذا الطريق العام نخاف عليك من بني أمية، خذ طريقا آخر. قال: لا والله، لا أفارق الطريق الأعظم. خرج بأبي أمي على الطريق الأعظم، وحمل قافلته وجاء وبقي في المدينة، وبقي بمكة، خرج من المدينة إلى مكة، وبقي بمكة من شعبان إلى يوم الثامن من ذي الحج، يوم التروية. الآن يوم التروية، يزيد بن معاوية جعل عمرو بن سعيد بن العاص جعله رئيسا على موسم الحج، وجعل معه 30 من الجلاوزة من الخونة، وبأيديهم أسلحة فتاكة، وأمرهم أن يقتلوا الحسين في أثناء الطواف ويختانوا الحسين حتى يذهب قتله ومقتله هكذا بين الحجاج، من قتل الحسين. بعدين هم نفسهم يقيمون عزاء على الحسين على طريقتهم اللعناء. الإمام الحسين سلام الله عليه قرر يوم التروية، التروية صح بمعنى الماء، أنك تملأ الراوية القربة وأنك ترتوي من الماء، لكن فيها معنى عميق. يوم التروية، التروية مأخوذة من التروي، من التعقل، من التأمل، وإلها معنى للقرار الذي أخذه الإمام الحسين سلام الله عليه بالخروج إلى العراق. لماذا؟ لأن البيت الحرام أيها الأحبة لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اللي يؤمون مكة اتركوهم، لا تؤذوهم. الله يقول بالنسبة لعامة الناس، ويسمي الكعبة البيت الحرام، يسميه البيت العتيق. تقرؤون الآية ولا لا؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق ماذا يعني؟ العتيق ما يعني القديم، لا، العتيق معناه من العتق والانعتاق، يعني الحرية، يعني مكة بيت الله الحر، يعني البيت الحر الذي يطوف حوله يعطيه الحرية. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن العبودية من أين تأتي؟ عبودية الإنسان للإنسان. الاستعباد من أين يأتي؟ الاستعباد وقتل الحرية يأتي من مصدرين أساسيين، يأتي بسبب الغذاء والطعام. أنا ما عندي طعام، شعب جائع فيستعبد ويذل من أجل أن يلقى عليه الخبز ورغيف الخبز. ويأتي من ناحية الأمن، الأمان، إذا كان خائف من سلطان فيضطر يذل نفسه لهذا السلطان، فالسلطان الظالم يسرق منه الحرية، يقتل منه الحرية، يأخذ منه الحرية. لذلك البيت الحرام الله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني سد أبواب العبودية لغير الله. أطعمهم من جوع، إذن ما عندك مجال أن تكون عبد لغيرك من أجل رغيف الخبز. وهاي مشكلة الشعوب العربية والإسلامية اليوم، والحكومات العربية والإسلامية التي وقعت في أسر الغرب من أجل الخبز والأمن. لأنه أنا أخاف على نفسي فأكون ذليل لهذا الشخص لأنه حتى يوفر لي الأمن، فأكون عبدا له. وأنا جائع أكون عبدا له ليطعمني. وهذه هي العبودية بحد ذاتها. تسمع بالإذاعات والصحف ومحطات الفضاء أننا أحرار ونحن أهل حرية ونحن كذا، لكن الواقع غير هذا. الحرية موجودة عند الحسين، الحرية في كربلاء، الحرية في عاشوراء، الحرية عند أهل البيت، الحرية عند الذي يترك الحج يوم التروية من أجل الحق والعدل والحرية ومن أجل الله سبحانه وتعالى ويخرج إلى كربلاء. هذا معنى الحرية. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. سكر هذه الأبواب، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هذه قواعد في علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والثقافة وكل المبادئ الحضارية. فيقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمعناه مكة بيت الحرية، بل هو البيت الحر. وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق يعني من العتق والانعتاق. لذلك أنت تطوف حول البيت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، تؤكد أنك حر لأنك عبد لله. الإنسان الذي يعبد الله هو الحر. فالإمام الحسين سلام الله عليه ترك الحج وحولها إلى عمرة مفردة، وهو الذي يذهب، وقد ذهب الحسين روحي له الفداء 25 سنة إلى مكة المكرمة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقاد بين يديه. لكن هنا لما عرف المؤامرة قرر الخروج إلى العراق. الآن عبد الله ابن عباس يأتي إليه: أبا عبد الله تخرج؟ أكمل حجك واخرج إلى العراق. يريد أن يؤخره شيئا فشيئا. عبد الله ابن عمر كذلك، عبد الله ابن الزبير، محمد بن الحنفية، هؤلاء رموز الحجاز، رموز المسلمين بعد الحسين. كل واحد منهم يقدم للحسين نصيحة، يقول له: لا تخرج إلى أهل العراق، لا تذهب إلى كربلاء، أبقى هنا. عبد الله بن عمر قدم له نصيحة أيضا، قال له: إني أتعلق بك. ولماذا ركز عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم؟ لأن هؤلاء سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن الحسين ويبكي على الحسين من يوم مولده. هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين، يا أم سلمة هذه قبضة من تراب كربلاء جاء بها جبرائيل، اجعليها في قارورة عندك وإنها لتتحول إلى دم عبيط يوم يقتل ولدي الحسين. كل الأخبار هذه موجودة. وهذا لا الخبر ما إلى علاقة بالتعلق، يعني الإشاعة التي ذكرها الإمام الحسين ما معلقة بخروجه، يعني إذا لم يخرج لم يقتل، لا ليس هناك تعلق في الخبر، إنما إشاعة مطلقة. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. عبد الله بن عباس يلح بالكلام على الحسين، القافلة واقفة ممتدة، وتعرف قافلة الحسين يا نور عيوني، التفت التفت بعقلك أنت، الحسين في قلبك موجود، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة، إن للحسين في قلوب المؤمنين وبواطن المؤمنين محبة مكنونة، محبة مكنونة. ما لازم لا تقرأ البخاري ولا تقرأ الطبري ولا تقرأ ابن الأثير ولا تقرأ التاريخ، اقرأ الحسين في قلبك، تاريخ الحسين في قلبك موجود، ما يحتاج تروح للكتب تصفحها وتسمع الكتب، لا. حسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكي. هذا المعنى الكبير الذي تأخذه. فقافلة الحسين هذه القافلة الممتدة، الحسين حبيب رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، خامس أصحاب الكساء، الإمام العابد الزاهد، ريحانة رسول الله، كيف يخرج من مكة بهذا اليوم والقافلة هذه القافلة على ما تراه، وبنو هاشم يحيطون بالحسين، أبو الفضل العباس، وما أدراك ما أبو الفضل العباس، أخوة أبو الفضل العباس جعفر وعون وعبد الله، أبناء الإمام الحسن على صغر سنهم، تصور القاسم بن الحسن صغير، صحيح لم يبلغ الحلم، لكن إذا جئت إلى القاسم تجد القاسم مدرسة جامعة كبرى. علي الأكبر الذي كان شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ومنطقا، يعني أيها الناس إذا كنتم عميان عن الأحاديث والأخبار، هذا ولدي علي الأكبر يشبه جده النبي، انظروا إليه حتى عندما يتحدث كأنما يفرغ عن لسان رسول الله، وأنا ابن النبي، وهذه جبة رسول الله ألبسها، وهذه العمامة السحاب عمامة النبي على رأسي، وهذا سيف النبي. الحجة قائمة أيضا على كل الناس. ويقف الإمام الحسين يخطب، أيها الناس إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. وهذا معنى كبير يا أخوة، هذه مدرسة، لأن الذي يخرج للجهاد ويخرج للدفاع عن الإسلام وعن الحق يجب أن يكون قمة في الإيمان، قمة في الإيمان. لا يستطيع كل أحد أن يخرج يطالب بالحق. الإنسان الملوث بالفساد والظلم والطغيان لا يمكن أن يرفع راية الحق وراية الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الإذن ما يحصل إلا أن يكون الرجل مظلوم. أذن للذين يقاتلون، أقرأ لك الآية مرة أخرى، تتبع الفكر الإسلامي كيف. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، صح، إذن لا يحصل الإذن، لا ترفع لواء الجهاد إلا أن تكون مأذونا، ولا يكون المرء مأذونا حتى يكون مظلوما. أذن للذين ظلموا يكون مظلوم، ولا يكون مظلوم حتى يكون مؤمنا، لأن غير المؤمن ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فغير المؤمن ظالم، فلا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مواليا لأهل البيت، حتى يحمل حب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين في قلبه، هذا يكون إنسان مؤمن وموالي لأهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا هذه الشروط ما توفرت لا يحق لأحد أن يقول أنا أرفع لواء الجهاد أو أنا أرفع لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام أبو عبد الله الحسين الإمام المظلوم روحي له الفداء يبين هذا المعنى، يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، أنا شروط الخروج عندي متوفرة وشروط أني أرفع راية الحق كلها موجودة عندي، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. بعد ذلك يقول لاحظ الكلمتين، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي علي بن أبي طالب. فجاء بسيرة الإمام علي بعد النبي مباشرة، التفت للتعبير ولدقة التعبير، أسير بسيرة جدي وأبي. ولذلك في أيام عاشوراء ومحرم المنابر يجب أن تصب اهتمامها على هذا المجال وفي هذا المضمار بالذات. فيأتي ابن عباس يسمع كلام الإمام الحسين، بعد ذلك سيد الشهداء يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، ويبين أن الأشياء التي لها سعر أدنى وأعلى كما بينت للأخوة في بعض الأحيان كذلك القيم والمبادئ لها قيمة أعلى وقيمة أدنى، كما أن اللؤلؤ وهو داخل البحار قيمته أدنى فإذا صار على جيد فتاة قيمته أعلى. الإمام الحسين يقول المبادئ كذلك، أنك أنت ترفع راية الحق وتقف وتجاهد وتناضل وتقتل في سبيل الله، يعني أعطيت قيمة وثمن أعلى للمبادئ. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، يحدد موضع مصرعه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. بعد ذلك يقول لن تشذ عن رسول الله لحمته، ممكن لحمة الرسول تشذ عنا؟ أبدا، حسين مني وأنا من حسين. هذا المعنى العميق اللي يقصده سيد الشهداء. وإذا عبد الله بن عباس يلح على الحسين يقول إذا كان لا بد لك من الخروج إلى العراق فما معنى حملك هؤلاء النسوة المخدرات بنات رسول الله، اتركهم هنا واذهب إلى كربلاء وحدك، اذهب إلى العراق وحدك. يقول ابن عباس وإذا صوت أسمع صوت من بين المحامل من أوساط المحامل، يا ابن عباس أتشير على شيخنا وزعيمنا أن يتركنا هاهنا ويذهب وحده؟ لا والله، لا خير في الحياة بعد الحسين، إنما نحيا معه ونموت معه. ابن عباس يقول هذا الصوت اخترق قلبي، من المتكلمة هذه؟ من المتكلمة؟ ما سامع صوتها. ها وإذا يخبروه هذه زينب، زينب هذه كلام زينب العقيلة، هذه أم المصائب الحبيبة، هذه اللي رأت أمها فاطمة بين الحائط والباب، رأت أمها فاطمة كسر ضلعها بين الحائط والباب، هي التي انحنت على المحسن الذي وقع من أمها الزهراء. زينب، وما أدراك ما زينب يا حبيبي، هذه البطلة العظيمة لا تنسوها. كل امرأة تحضر هذا المجلس، والله الآن هذه اجت امام عيني اقولها لكم، كل امرأة تحضر هذا المجلس لازم تفكر انها تحضر مع الحوراء زينب سلام الله عليه. السنة في منى، يشهد الله، في منى، نحن في الحج في منى، احد الشباب المؤمنين واظنه في المجلس موجود الآن جاءني قال شيخنا أنا رأيت رؤيا، قبل سنة في هذا المجلس ليلة السابع من المحرم ليلة العباس، وكلما أريد أن أتصل فيك يا عبد الحميد أو أني أخبرك بهذه الرؤيا ما تمكنت، الآن في منى أنقلها لك. قلت تفضل يا حبيب قلبي قلها، وكأنما الرؤيا لازم أنا أسمعها في منى في أقدس مكان وفي لحظات خاصة. ما هي الرؤيا؟ الشاب وقف يبكي، أعطيته مجال، بعدين التفت إلي قال أنا جالس في المجلس في أثناء المصيبة في أثناء العزاء كنت أبكي، فأخذتني حالة من الغشوة أو أني نمت، هكذا نقل لي، في لحظة من اللحظات غفوة، وإذا رأيت امرأتين ووصف لي المكان. وين المكان؟ عند النساء هنا. وين هذه؟ إذا تلاحظون الكاميرا هذه أو الشاشة الملتصقة على جدار الحسينية خلفي مباشرة، يقول هنا في هذا المكان رأيت الامرأتين بعد ما انتهى المجلس. امرأة تريد أن تقوم ما تستطيع أن تقوم، فامرأة طويلة ومحجبة تضع يدها على ضلع تلك المرأة وترفعها. يقول أنا سألت بعض الناس، كأنه سألت هذه المرأة من البكاء ما تستطيع أن تقوم، فالمرأة الثانية تنهضها هكذا تجعل إيدها وتقومها. وإذا يخبرونني أن هذه المرأة التي ما تستطيع أن تقوم من البكاء هي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أم العزاء أم المجلس. هذه المرأة اللي تساعدها وتقومها من هذه؟ قالوا هذه ابنتها زينب بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. هاي اللي سمعت أخاها الحسين ليلة العاشر ينعى نفسه ما تمكنت أن تسمع يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي من طالب وصاحب قتيلي والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي. الإمام زين العابدين يقول أنا علمت بأن البلاء نزل لكن أخذتني عبرتي ملكت نفسي، خنقتني عبرتي ملكت نفسي، وكانت عمتي عندي تمرضني. يقول لكن عمتي زينب امرأة والمرأة من شأنها الرقة والجزع، شوف العلم، فتركتني وقامت تمشي تجر أذيالها إلى أخيها الحسين، وقفت بباب الخيمة تخاطبه نور عيني حسين أبا عبد الله تنعى نفسك يا أخي أنا ما سامعتك تحكي هذا الحكي. زينب ما سامع الحسين يقول هذا الكلام، قال بلا أخي لو ترك القطى لغفى. قالت وتختصب نفسك اختصابا فذلك أشجى لنفسي وأوجع لقلبي. بعد ذلك صارت تتحدث، أخي أبا عبد الله اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا سمال الباقين أخي ليت الموت أعدمني الحياة، يعني ليتني أنا ميت وما أسمعك يا حسين تقول هذا الكلام. ثم لطمت وجهها حتى أغمي عليها ووقعت على الأرض، فقام الإمام الحسين واحتملها بأبي وأمي. اسمع الدقة، لما احتملها ما قال لها لماذا لطمت وجهك. ذعبل الخزاعي يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده. الإمام علي الرضا لم يقل له لا يا ذعبل لا تقل هذا الكلام، وإنما أقره على كلامه. احتملها الحسين وادخلها الخيمة، ووالله الذي لا اله غيره، الرواية تقول ان الحسين جلس يبكي على اخته زينب. فلما فتحت عينها رأت اخاها الحسين يبكي، قامت تمسح دموع الحسين، تمسح دموعه، هي الحوراء زينب نفسها اللي وقفت على مصرع أبي عبد الله الحسين، وضعت يديها تحت جسده الطاهر تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. لكن قبل هذا وقفت على مصرعه تقول له: أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ والله وجود العقيلة زينب سلام الله عليها كان ضرورة ملحة حتى تعرف حكمة الإمام الحسين في أنه أخرج معه عائلته وأطفاله. الحسين ما أجابها، ألحت عليه، قالت: أخي أجبني يا نور عيني، كلمني أبا عبد الله، أحب أن أسمع صوتك وكلماتك، أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني. مد الحسين يده، مسح الدم والتراب عن عينه، رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول: كلمني يا نور عيني. قال: أخي زينب، والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي، أنا بعيني لباري لك عيالك. هاي أبيات مهمة، هذه لها معنى كثير، وصاحبها موفق أيضا وفيها نظر من أهل البيت: أنا بعيني لباري لك عيالك، خويا أنا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي لسجد لك أطفالك. يا خويا الموت لا يرضى بدالك، رحنا ترى كلنا فدالك. خويا من عادة اليوقع بالاكوان، ويصير لن الشاب نيشان، تجيه اخوته وتنثر الجيمان، يسجوه ما ينشان غطشان. يا خويا شعتذر عندك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بارك الله فيكم جميعا، ارفعوا أيديكم بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك أصبحت وأمسيت، وهذه ذنوبي بين يديك، أستغفرك منها وأتوب إليك، فأسألك بحق محمد وآل محمد أن تغفر ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، وتوسع علينا من حلال رزقك، وتكفنا مؤونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء ويوم سوء، بحق محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.